بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما تعودنا في هذا الوقت نأخذ بعض آداب الصيام، فإن شاء الله تعالى نأخذ في هذا المقام وفي هذا الوقت أدب من آداب الصيام، ألا وهو الحلم. فالحلم قد جاء في الأحاديث أنه ينبغي للصائم أن يتحلى به، وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فهذا هو الحلم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فالحلم هو عدم رد الإساءة بالإساءة، إما أنه يكظم غيظه ولا ينفذه، وإما أنه يرد الإساءة بالإحسان، وهذا أكمل. فهذا الحلم، وقد قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يكظمون غيظهم لله عز وجل ويعفون عن الناس. ولهذا بعض العلم بعض اللغة يفسر الحلم بأنه العفو عند المقدرة، وبعضهم يفسره بكظم الغيظ، وبعضهم يفسره بأنه الإحسان مع الإساءة، وكل هذه تعتبر من معاني الحلم. فالحلم هو كظم الغيظ وعدم تنفيذه، أو كذلك الإحسان إلى من أساء وهو أكمل. ولهذا حث الله عز وجل على هذا الخلق العظيم في كتابه الكريم في آيات كثيرة، ومنها قوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فانظر إلى هذه الآية كما قال ابن عباس في نسخة طلحة، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذه الآية عفو بعد ظلم وحلم بعد جهل. عفو مع الظلم، معنى يعفو عن من ظلمه، والكاظمين الغيظ، وحلم بعد جهل يجهل عليه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال لما ذكر الله عز وجل والكاظمين الغيظ، فقال رحمه الله أو رضي الله عنه أنه عفو بعد جهل، عفو بعد جهل، أي أنه جهل عليه لكنه لم يرد هذا الجهل، وعفو أيضا بعد ظلم. والكاظمين الغيظ، كظم غيظه، وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: من كظم غيظه أورثه الله عز وجل، أو قال: من كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه، قادر على أن يمضيه، قادر على أن يرد هذا الظلم. عنده المقدرة على رد هذا الظلم أو هذا الذي أغضبه، لكن تركه لله جل وعلا، فلهذا يورثه الله عز وجل نورا. فالحلم عباد الله من الصفات العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. قد ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء، ومن أولئك نبي الله إبراهيم، فوصفه الله عز وجل بالحلم في أكثر من آية: إن إبراهيم لأواه حليم، إنه حليم أواه منيب. فوصف الله عز وجل هذا إبراهيم، هذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام. وكذلك قال الله عز وجل لإبراهيم، قالت له الملائكة قال جل وعلا: وبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بغلام حليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية ثلاث بشارات: أولا تبشير بالولد أنه ولد، أو أولا تبشير ثم أنه ولد، ثم أيضا الثالثة أنه حليم. معنى ثلاث بشارات: وبشرناه بغلام حليم، أولا كما قال شيخ الإسلام أن البشارة بأن امرأته ستلد، والأمر الثاني أنه ولد، والأمر الثالث أنه حليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا أدل على حلمه من انصياعه لأبيه عندما قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: فهذا كمال الحلم، هذا كمال الحلم. معنى قال له أبوه إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أنا هذا الذي أمرك الله عز وجل به افعله ولو كان فيه حياتي، أي حلم بعد هذا؟ فقال شيخ الإسلام: وما ولا أدل على حلمه من أنه أطاع أباه في أنه يذبحه. فلهذا فالحلم عباد الله من الصفات العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس وأحلم الناس عليه الصلاة والسلام، فكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. غالب الإنسان من طبعه أنه يغضب إذا قيل له أو قيل فيه شيء أو انتقص منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب من ذلك، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فيغضب لله، ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الحلم، أنه يلاقي الأذى ولا ينتقم، وهو يقدر على الانتقام لكنه يعفو ويتغافل، بل يرد السيئة بالحسنة، يرد السيئة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية من أعظم الآيات التي يتبين فيها منزلة الحلم، وأن له منزلة عظيمة في ديننا. فالإحسان إلى من أساء لا يستطيعه إلا القليل، ولهذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالصبر هنا صبر الحلم، أنه يحلم ويحسن إلى من أساء إليه، ولهذا جعل الله عز وجل لمن حلم على من أساء إليه أنه يعان من الله، في حديث في صحيح مسلم في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن لي أرحاما أحسن إليهم ويسيئون إلي، وقال وأصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يزال، إن كنت ما قلته حقا فلا يزال معك ظهير عليهم. وقال قبلها فإنما كأنك تسفهم المل، فإن كان ما قلت حقا فلا يزال معك ظهير عليهم، معنى أن الله عز وجل يعينك عليهم. فهذه معنى هذا مرتبة عظيمة عند الله جل وعلا، ولهذا فالحلم مما يثني عليه الناس ويحبون صاحبه. ولهذا لما جاء الأشج عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى وقاره وحلمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فقال أشج يا رسول الله، فقال يا رسول الله جبلت عليهما أم خلق تخلقته؟ قال بل جبلت عليهما، بل جبلت عليهما. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن الحلم منهما يجبل عليه الإنسان، يجبل عليه الإنسان، يعطيه الله عز وجل هذا الحلم، يكون حليما من صفاته الحلم من طبعه. ولكن بعض هذا الحلم يزداد أكثر بالتخلق به. وكذلك أحيانا الإنسان لا يكون عنده حلم، يكون عنده شدة وطيش وعنف وغلظة، فهذا يحتاج إلى أن يتخلق أو يخلق نفسه بالحلم، يعفو يكظم غيظه. ولهذا جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. وجاء في الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الحليم الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام في كل فضيلة، فهو الذي قال له ربه جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن كان حليما رفيقا عليه الصلاة والسلام. وقصص الحلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن ليس هذا بابها، لكن الشاهد هنا أن هذه الصفة صفة عظيمة وصفة جليلة ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، وخاصة الصائم، خاصة الصائم، لأنه يحتاجها في صيامه. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فيتحلى الصائم بهذه الصفة العظيمة. وكذلك أيضا يحتاجها طالب العلم، طالب العلم أيضا يحتاج إلى الحلم أيما احتجاج. ولهذا كان الحسن ابن أبي الحسن البصري يقول يا طلبة العلم زينوا علمكم بالحلم، يا طلبة العلم زينوا علمكم بالحلم. ولهذا كان العلماء هم الحلماء، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام أي أهل الحلم، وأهل الحلم هو أهل العلم، ومن تشبه بهم تشبه بحلمه. ولهذا قال العلماء أن كثيرا ممن كان يطلب العلم إنما أكثرهم يطلبونه لأجل أن يتحلموا بحلم العلماء. قال حرب أن في مجلس أحمد يحضر 5000، لا ينتفع بعلم أحمد إلا أقل من 500، أو قال لم ينتفع بعلم أحمد إلا أقل من 500، وإنما كان يحضرون الناس يأخذون من حلمه وأدبه وخلقه، أو قال وسمته، فيحضرون مجالس العلماء لأجل أن يقتدوا بحلمهم وسمتهم. ولهذا تجد أن الذي يتعلم عند العلماء يكون عنده حلم وعنده أيضا كذلك علم قبل ذلك، بخلاف من لم يتعلم عند العلماء ولم يجالسهم. فمن أعظم الصفات التي يأخذها طالب العلم عن شيخه هي الحلم، ولهذا كان العلماء كثيرا ما يوصفون بالحلم، لأن العالم يحتاج إلى أن يدعو الناس، يدعو الناس إلى هذا الدين، فالداعي يحتاج إلى حلم لا بد، وإلا سينفر عنه الناس. فالحليم يحبه الناس ويجتمعون عليه، ولهذا قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعرابة الأسدي، قال يا عرابة ما الذي جعل الناس يحبونك؟ ما هو السبب الذي جعل الناس يحبونك؟ كان عرابة بالبصرة محبوبا جدا، فقال هذا شيء جعله الله عز وجل. قال اصدقني يا عرابة، أنا أريد أن تأتي بالحقيقة، ما الذي جعل الناس يحبونك؟ فقال أحلم على من ظلم، وأعطي من احتاج، وأقضي حوائجهم. قال أحلم على من ظلم، وأعطي من احتاج، وأقضي حوائجهم. أنا هذه الثلاث التي تجعل الناس يحبون شخص، أنه يحلم على من ظلمه، على إنسان له وجاهة، وعن من ظلمه مثلا أو تعدى بحقه، مثل ما فعل قيس بن سعد لما مرض لم يزره أحد، فقال ما لي إخواني لا يزورونني؟ فقال بعضهم له إنهم يتحرجون الديون، كان يداين الناس، فقال أعلموهم أني قد تجاوزت عن كل من كان عليه دين، قد تجاوزت عنه وقد وهبته له. قال فازدحم الناس عليه حتى كسروا عتبة بابه. أنا كانوا عندهم أخلاق عظيمة في الحلم، ولهذا اتصف بالحلم جماعة من الكبار، ومنهم ملك الإسلام معاوية رضي الله عنه، كان من أحلم الناس رضي الله عنه. وأما القصص التي يذكرها أبو الفرج الأصبهاني، ويذكرها أيضا صاحب العقد الفريد، فهي قصص لا تثبت. كذلك أحيانا يذكر بعض القصص المسعودي في مروج الذهب، أكثرها كذب، وتعلمون ما حصل بين الأمويين والشيعة، فلهذا كانت يأتون بالقصص الكاذبة على معاوية رضي الله عنه، وأنه سريع الغضب، وأنه يقتل، وأنه كذا، فكل ذلك كذب. كان معاوية من أحلم الناس، كان معاوية من أحلم الناس، وقد ذكروا ذلك، كذلك المغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فلا نطيل في ذلك، وإنما هو تذكرة فقط أن هذا الأدب ينبغي أن يتأدب به الصائم، فهو يحتاجه في صومه وفي غير صومه، لكن في صومه أكثر، حتى لا يخدش صومه بالرد على الإساءات وكذا، فيجهل مع من يجهل عليه، وهذا يذهب عليه بكثير من الصيام، أو بأنه يذهب عليه بأجره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعاما وشرابا. فإذا سابب الناس ورد الإساءة بالإساءة، فسيقع في الكذب والزور، ويقع في الجهل، وهذا الذي لا ينبغي أن يكون من الصائم. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.